الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 99 من درسنا الأسبوع رياض الصالحين. قال النووي رحمه الله عن أبي بكرة وعن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سمعت أبي رضي الله عنه وهو بحضرة العدو قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقام رجل رث الهيئة فقال: يا أبو موسى، أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال: نعم. فرجع إلى أصحابه فقال: أقرأ عليكم السلام. ثم كسر جفن سيفه فألقاه، ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل. رواه مسلم. هذا حديث عظيم فيه فضيلة الجهاد والقتال في سبيل الله، وفيه فضيلة الشهادة في سبيل الله، وفيه التحريض عن القتال. فإن أبا موسى رضي الله عنه ذكر هذا الحديث محرضا للمسلمين على قتال الكافرين، وقد أمر الله عز وجل بذلك، فقال: يا أيها النبي، حرض المؤمنين على القتال. ثم قال: إن أبواب الجنة، وهي ثمانية كما جاء مصرحا به في غير ما موطن، تحت ظلال السيوف، وذلك لشدة وطأتها وعظيم فتنتها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الشهيد: كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة. فقام رجل رث الهيئة، يعني لا يفطن له ولا يلتفت إليه، وربما كان من أحد الناس، إلا أنهم يتبارون ويتسابقون إلى الطاعة. فقال: يا أبا موسى، أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ فيه التثبت، ولا يستدل بهذا على رد خبر لأحد، إنما أراد أن يستثبت أكثر، وإلا وقد وقع في قلبه وهو يعلم صدق أبي موسى رضي الله عنه. فرجع إلى أصحابه كالمودع لهم فقال: أقرأ عليكم السلام. ثم كسر جفن سيفه فألقاه، معناه أنه أراد أن يبذل نفسه لله عز وجل. ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل. رواه مسلم. ولا يستدل بهذا على أن مسألة التفجير وأنه ألقى بنفسه إلى التهلكة، لا، هذا دخل مجاهدا مقاتلا، وربما يقتل وربما يسلم، لكن باسل بنفسه لله عز وجل. قال: عن أبي عبس عبد الرحمن بن جبر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. رواه البخاري. هذا الحديث ساقه البخاري في كتاب الجمعة مبينا فضل المسير إلى الجمعة، ومبينا أن كلمة في سبيل الله أعم من القتال والجهاد بالسنان. مغبرت قدم عبد في سبيل الله، سواء وهو ذاهب لطاعة كحج أو عمرة أو صلاة أو أمر معروف ونهي عن منكر، ويدخل في ذلك ابتداء القتال، الخروج لقتال العدو. فتمسه النار، أي أن الله عز وجل لا يجمع عليه غبار الدنيا وما يلحق من الشدة مع نار الآخرة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، روي موقوفا ومرفوعا، وذكر المحقق أنه صحيح. قال: لا يلج النار، يعني لا يلج للعذاب للدخول لنحو ذلك، وإلا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. لكن هذا المرور وهذا الورود يسلم فيه خلص المؤمنين ومن شاء الله من الموحدين، وربما أصيب بعض أصحاب الكبائر والذنوب ببعض عذاب ثم يسلمهم الله عز وجل. رجل بكى من خشية الله، قوله رجل خرج مخرج الغالب وإلا يدخل فيه النساء، فكم من امرأة تبكي من خشية الله، أي أن الداعي للبكاء خشية الله، الخوف من الله مع تعظيمه، فإن الخشية هي الخوف مع التعظيم. حتى يعود اللبن في الضرع ولا يعود، يعني معناه أنه لا يلج النار، لأن اللبن لا يعود للضرع بعد أن يخرج منه. ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله، وهذا لفظ عام لكن يدخل فيه ابتداء جهاد الكفار ودخان جهنم. وأيضا هذا الحديث مع عظيم شأنه إلا أنه شرط في الإخلاص، انظر إلى قوله بكى من خشية الله وإلى قوله في سبيل الله، فهذا هو القيد المهم الذي كما يقولون دونه خرط القتاد لا يوفق له إلا خلص المؤمنين، فإن النفوس ضعيفة أمام داعي الرياء وأمام داعي العجب إلا أن يسلم الله عز وجل العبد. وساق المصنف الحديث لبيان فضيلة الجهاد في سبيل الله عز وجل، وأن التعب والنصب الذي يكون فيه هو من أسباب سعادة الدارين، ولأن تمسك النار في هذه الدنيا وتسلم أنت الرابح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. رواه الترمذي وقال حديث حسن. من طريق عطاء الخراساني وهو ضعيف، وله شاهد من حديث أنس ابن مالك، وله شاهد من حديث معاوية بن حيدة، وله شاهد من حديث أبي هريرة، وله شاهد من حديث أبي ريحانة، ولا يخلو كل حديث من مقال إلا أنها بمجموعها تدل على ثبوت الحديث. قال قوله عينان لا تمسهما النار، وإذا كانت لا تمس العينان فمن باب أولى أن لا تمس بقية البدن. عين بكت من خشية الله، سواء كانت خالية أو كانت بين الناس، سبقته العبرة وبكى خوفا من الله عز وجل. وعين باتت تحرس في سبيل الله، سواء في أرض المعركة أو حتى في حراسة غير ذلك من الحراسات التي يحتاج إليها أهل الإسلام. وهل يشمل الحديث من حرس بالنهار؟ نعم يشمل، إنما ذكر ما يلحق الإنسان بسببه التعب أكثر وهو سهر الليل، وإلا فإن الحارس يدخل في هذا الفضل سواء كان حراسته بالليل أو حراسته بالنهار. كما أن العين إن بكت من خشية الله سواء كان خاليا أو كان بين الناس، فضل ذلك عظيم. ونشكو إلى الله الآن من قسوة قلوبنا ومن غفلتها، ولذلك قل أن يبكي أحدنا من خشية الله. قد تبكي في بعض الأحيان تسمع آيات الوعد أو آيات الوعيد، وهذا أمر طيب، لكن أن يبكي الإنسان من خشية الله هذه مرتبة عالية. قال عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا فقد في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا متفق عليه. في هذا الحديث تعاون على البر والتقوى. وفي هذا الحديث أن الإنسان قد يؤجر وهو في بيته، ومن ذلك النفقة على طلاب العلم والإعانة لهم والتعاون في شأن الدعوة، هذا أيضا داخل. كما أن من جهز غازيا لغزو الكفار أو لغزو البغاة وقطاع الطريق في سبيل الله فقد غزا. وفي الحديث لك بها يوم القيامة 700 ناقة مخطومة. ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا، سافر أحدهم للجهاد في سبيل الله، أو سافر أحدهم لطلب العلم، أو سافر أحدهم للحج ونحو ذلك، كله في سبيل الله. فخلفه من خلفه مع غض بصره، مع أمانته، مع حسن رعايته، واحتسب ذلك الأمر كان كمن فعل مثل فعل صاحبه. هذا حديث عظيم، أي أن الفضل ليس بمحصور على الذاهب. إن بالمدينة لرجال ما نزلتم واديا أو سرتم مسيرا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. فهذا لم يحبس بعذر، هذا قام مقام المجاهد، قام مقام الداعي إلى الله، قام مقام الحاج والمعتمر، فصار له مثل أجره، أو صار له كالغزو أو ما ذهب إليه من العمل. وهذا دليل على كثرة أوجه الخير وأبواب الخير. قال رحمه الله عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله، ومنيحة خادم في سبيل الله، أو طروقة فحل في سبيل الله. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد أو كأنه بن زيد، كلاهما عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة به. هذا السند ضعيف جدا، هذا السند ضعيف جدا. قال المحقق: ورواه الترمذي من طريق كثير بن الحاج عن القاسم عن عدي بن حاتم، والراجح أنه من حديث أبي أمامة، لأن كثير بن الحارث قال فيه أبو حاتم صالح في حديث في الشواهد، والوليد بن جميل حسن الحديث وهو أرجح، ورجح هذا الترمذي عقب الحديث فهو حسن، وقد حسنه الألباني في صحيح الترمذي. قال: أفضل الصدقات، فيه أن الصدقات تتفاوت، فبعضها أفضل من بعض. ظل فسطاط في سبيل الله، أي ظل خيمة أو ظل عريش يستظل به المقاتل في سبيل الله، لأن الغالب أن المقاتلين ينزلون إلى أراضي لا خيام فيها لا أشجار فيها، فيحتاج أحدهم إلى سبيل راحة، فإذا وجد من يقوم بشأنهم في هذا الباب كان له أجر عظيم. ومنيحة خادم في سبيل الله، تمنح خادما لبعضهم يخدمه ويعينه، أو حتى تمنح الخادم يقاتل مع المسلمين ومع إمامهم. أو طروقة فحل في سبيل الله، يطرق بفحله على الناقة حتى تلد ما يكون لإعداد الجيوش أو لإطعامهم أو لغير ذلك. فالصدقات تتفاوت، وأفضلها ما كان في سبيل الله، ولهذا كان المجاهد بماله ونفسه أعظم أجرا من غيره. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن فتى من أسلم قال: يا رسول الله، إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به. قال: أتي فلانا، فإنه قد كان تجهز فمرض، فأتاه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: أعطني الذي تجهزت به. قال: يا فلانة، أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي عنه شيئا، فوالله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه. رواه مسلم. وهذا حديث عظيم، وأصل في صلاح النية، وأصل كذلك في تجهيز الغزاة، وأصل في النيابة، وفي غير ذلك من الأبواب. أن فتى من أسلم شاب، يطلق الفتى على الشاب، قال يا رسول الله إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حاله كذلك، قد يعجز أن يجهز كثيرا منهم، ولذلك عذر الله عز وجل من تخلف عن غزوة تبوك لقلة ذات يده. قال أتي فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض، فيه الدلالة على الخير والإرشاد إليه، وفيه أن الإنسان إذا كان قد تجهز بشيء ثم عجز أن ينيب غيره، أن يتعاون مع غيره على البر والتقوى. فأتاه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام. استدل بهذا الحديث على التجوز إذا وصلت على قوم ولم يكن قد حملك السلام وسألوك عنه، أن تقول يقرئكم السلام، مع أنه ليس بصريح هل قال له اقرأه السلام أو لا، لكن قد استدل به. ويقول أعطني الذي تجهزت به، وهذا الأمر للإرشاد ليس هو للوجوب، لكن الصحابي رضي الله عنه بادر إلى ذلك محبة للخير وامتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا فلانة لزوجته أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي عنه شيئا. وكثير من الناس إذا كان هو الخارج ربما يوسع على نفسه ما لا يوسع على غيره، لكن هذا لمحبته للجهاد ولعظيم بذله، قال ولا تحبسي منه شيئا، فوالله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه. وذلك أن كثير من الناس يحبسون الأموال عما هي لهم من قصد أن يبارك لهم وأن تكثر أموالهم، ومع ذلك لا يجدون فيها بركات ولا يجدون فيها كثير خيرات، والله المستعان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان فقال لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما، رواه مسلم. وفي رواية له ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعد أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. وهذا الحديث أصل في أن الناس لا يتركوا ديار المسلمين جملة، فلا بد أن يبقى من يرعى شأن المسلمين ويقوم بالعناية بأراملهم والعناية بصغارهم، وكذلك الاحتياط حتى لا يأتي العدو فيقوم بتبييتهم، ولا يسعى السفهاء في إفساد نسائهم كما هو معلوم، إذا خلت الديار عن السراح ربما لعب فيها السفهاء، مع أن زمن النبي صلى الله عليه وسلم زمن خير، ومع ذلك أمر ببقاء من يبقى لشأن المسلمين. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان وكانوا خارج المدينة، قبيلة خارج المدينة، وهم الذين يعني يدخلون في الإسلام ولا يهاجرون، لكن إذا احتاج إليهم أهل الإسلام بعثوا إليهم. لينبعث من كل رجلين أحدهما، إما من كل أخوين أو من كل ممن كان شأنهم واحد بينهم قرابة أو صحبة، والأجر بينهما، لأن هذا يغطي عن ذاك في شأن الجهاد والآخر يغطي عن صاحبه في شأن النفقة والرعاية. وفي رواية ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعد أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج، كأن معنى الأجر بينهما هذا الأمر، له مثل نصف أجر الخارج. قال وعن البراء رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد فقال يا رسول الله قاتل أو أسلم، قال أسلم ثم قاتل، فأسلم ثم قاتل فقتل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. هذا حديث عظيم. قوله: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد، أخذ الحيطة، سواء لبس ماذا، الدرع أو الخوذة أو البيضة أو المغفر، ما يتقي به ضرب السيوف أو السهام. فقال: يا رسول الله، قاتل أو أسلم. هذا دليل على أن الإسلام قد دخل قلبه لكن لم يعلن الشهادة بعد. وهذا دليل على أن التصديق إلا إن لم تقارنه الشهادة لا ينفع صاحبه، لابد من التلفظ بالشهادتين، لابد من الإقرار والانقياد. قال: أسلم ثم قاتل، فيها أن الإنسان يبذل النصيحة ويبدأ بالأهم، لأنه لو قاتل على غير الإسلام كان من أهل النار، ولو أبلى بلاء حسنا، ولو نصر الله به المسلمين كما فعل ذلك الرجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. لكن دله على سبب صلاح العمل، سبب استقامة الدنيا والآخرة. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا، يعني أظهر الإسلام ونطق بالشهادتين، وربما لم يصلي صلاة، ثم قتل فختم له بالخير، والأعمال بالخواتيم، ويبعث كل عبد على ما مات عليه. وفي هذا فضل الشهادة وعظيم منزلتها، وسيأتي مزيد ذلك في الأحاديث التي بعده. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. وفي رواية: لما يرى من فضل الشهادة. متفق عليه. وهذا حديث عظيم، فيه عظيم شأن الشهادة. ما أحد يدخل الجنة، الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، يحب أن يرجع إلى الدنيا. كيف يرجع إلى الدنيا وفيها من المنقصات، وفيها من المؤذيات، وفيها من المقلقات، وفيها من أسباب شقاء الإنسان الشيء الكثير؟ حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ولا يرجع إلى الدنيا فقط، وله ما على الأرض من شيء. لو أعطي من دخل الجنة ما على الأرض ويرجع إلى الأرض ما يريدها إلا الشهيد. لكن الشهيد لماذا يتمنى أن يرجع؟ هل لمجرد ما أعطي من شأن الأرض؟ لا، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، لما يرى من فضل الشهادة، لما يرى من المنازل الرفيعة والكرامات العالية، ربما يكلمهم ربهم كفاحا ليس بينهم وبينه ترجمان. قوله: لما يرى من فضل الشهادة. والله المستعان، الحمد لله رب العالمين.